الله الرحمن الرحيم. قال إمام البغوي رحمه الله تعالى ورحمنا والمسلمين أجمعين: باب ميراث الأولاد. قال الله سبحانه وتعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين.
يوصيكم أيها المؤمنون، الخطاب لمن؟ الخطاب للمؤمنين. يوصيكم، فين فاعل يوصيكم؟ الله. يوصيكم الله أيها المؤمنين، أيها المؤمنون، أن تورثوا وتجعلوا الميراث بين الذكر والأنثى من أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، يعني تعطوا الذكر حظين وأعطوا الأنثى حظا واحدا. فإن قال قائل: كيف هذه الإبن قوي، الإبن رجل قوي، كيف البنت ضعيفة؟ أنا أقول: لا، الله سبحانه وتعالى هو عالم سبحانه، النظر له سبحانه وتعالى والحكم له سبحانه وتعالى، لأنه أعلم. لأن البنت تستغني عن المصروف بزوجها، فتتزوج فلا تصرف على نفسها بشيء. وأما الإبن فهو يقوم بصرف نفسه وبصرف عائلته. وكذلك إذا دعي للجهاد، إذا الحاكم دعا للجهاد، يدعو من؟ يدعو الرجل ولا يدعو المرأة؟ الرجل الذي يخرج للجهاد. وإذا ما خرج للجهاد يجعل واحد، يجعل بدله واحدا يخرج. إذا قال الحاكم: الجهاد يا مسلمين في سبيل الله، يجب على الذكور أن يخرجوا للجهاد، لأن الجهاد على الذكور، الجهاد ليس على النساء. وإنما الجهاد على من؟ البرنبوان ما في جهاد، الجهاد على من؟ على اللاكن. فينبغي له أن يشتري السيف، أن يشتري الأنثى يركب فوق، يشتري الحصان، يشتري الخيل. ماذا المطالب هذا كله؟ الرجل. فلذلك الله سبحانه وتعالى قال: للذكر مثل حظ الأنثيين. لأن المرأة قد تتزوج ويكون نفقتها على زوجها، وما تأخذه قد تجمعه وتجعله لها، فما تنفق منه شيء. فإذن حكمة الله هي الرتبة الأولى، النظر إلى الحكم بما أنزل الله هو الصحيح. فبعد الناس يقول لك: كيف هذه أنثى صغيرة ضعيفة ما أعطاها الله إلا نصف الذكر؟ لا، يقول: أعطاها الله لأن الذكر هو المطلوب في الجهاد، وهو المطلوب حتى الجماعة. لو واحد منهم من الأهل قتل إنسانا خطأ، من الذي يعينه؟ من الذي يعينه؟ لو واحد من أبناء عمومة الإنسان قتل إنسان خطأ، من يسلم في الدية؟ الرجل يأتي يقول له: يا ابن عمي، هذه أنت قتلت فلانا خطأ، هذه معونتي. العاقلة يدفعون له، يدفعون الدية، لأن الدية في الخطأ على العاقلة ليس على القاتل، على العاقلة، على أقربائه، على أقربائه من؟ القاتل. شوف، فلذلك الله سبحانه وتعالى جعل للذكر مثل حظ الأنثيين. لا أحد يقف أمام كلام الله أبدا، الحكم لله، هو أعلم وأبصر بعباده. نسأل الله أن يوفقنا لما يحب ويرضاه. طيب،
يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين.
في أولادكم، شوف، أولاد قولة تقول: هؤلاء أولادي. الأولاد يشمل الذكر والأنثى، الأولاد يعني المواليد، المواليد سواء كانوا ذكور أو كانوا إناثا. وإذا أردت أن تبين ذكور تقول أبناء، تقول أبناء. وإذا أردت أن تبين أنهم إناث تقول بنات. أسأل الله التوفيق. نعم.
وإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك.
وإن كن يعني الأولاد نساء زائدة على اثنين، لكن في السنة جاءت بينت على أن كلمة فوق مقحمة، يعني على أنهم اثنين فأكثر، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر أخا ابن الربيع أن يعطي بنات أخيه الاثنتين ثلثي التركة، فمعناته على أن البنتين تأخذان الإيه، تأخذان الثلثين إذا مات والدهما ولم يكن معهما ابن. إذن البنت بنت الميت لها ثلاث حالات، بنت الميت كم حالة لها؟ ثلاث حالات، تأخذ النصف إذا كانت واحدة، إن كان مات الميت وترك، وإن كان مات الميت زيد، مات زيد عن بنت واحدة وعن عاصب تأخذ البنت النصف والعاصب يأخذ الباقي، وإن مات عن اثنتين أو ثلاث أو أربع أو إلى ما شاء الله تنتقل من النصف إلى الإيه؟ إلى الثلثين، والباقي يأخذه العاصب أو صاحبه. وإن كنا نساء ورجال، ابن وبنت للذكر مثل حظ الأنثيين، بنات وابن للذكر مثل حظ الأنثيين. فإذن حالة البنت ثلاث حالات، تأخذ النصف إذا كانت منفردة، إذا زالت عن الواحدة تأخذ الثلثين، إذا جاء الذكر مع النساء مع البنات، الابن مع البنات فللذكر مثل حظ الأنثيين، نسأل الله أن يفهمنا. نعم طيب. وكذلك بنات الابن حكمهن حكم الايه؟ حكم البنت، لكن إذا كانت البنت غير موجودة. وأما إذا كانت البنت موجودة فلبنت الابن مع بنت الصلب للسدس تكمل للثلثين. نعم.
قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله عن نعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا
محمد بن إسماعيل، المراد به الإمام البخاري، الإمام البخاري رحمه الله الذي ترك لنا هذه الثروة التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة. البخاري تلميذ للإمام أحمد بن حنبل، والإمام أحمد بن حنبل تلميذ للإمام الشافعي، والإمام الشافعي تلميذ للإمام مالك، والإمام مالك تلميذ لمن؟ لعلماء زمانه، علماء زمانه. نعم طيب. رحمه الله أهل السنة. نعم.
قال حدثنا محمد بن يوسف عن ورقة عن ابن أبي نجيه عن ابن أبي نجي عن عطاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال.
من هو عطاء؟ عطاء إمام أهل مكة في زمانه، في زمان التابعين، عطاء ابن رباح وهو عالم أهل مكة في زمانه، عالم أهل مكة في زمان التابعين، وهو إيه؟ قلنا يا شيخ عطاء ابن رباح، عطاء ابن رباح رضي الله عنه. نعم رحمه.
عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كان المال للولد وكانت الوصية للوالدين.
كانت في الجاهلية، كانت في الجاهلية الحكم إذا مات الإنسان يكون ماله لابنه للابن، والبنت ما كانوا يورثونها، ما كانوا يورثون البنت، بس يجعلونها تأكل في البيت كأنها قراش، كأنها قراش إلى قريب إلى قريب. كذلك كانوا سكان جوار الحجاز ما يعطون البنت، أيها البنت تخدم في البيت كأنها خادمة إلى أن تموت، لا لها إرث ولا لها شيء، ما لها إرث، حتى جاءت الحكومة السعودية أيدها الله فقالت مثل ما قال الله سبحانه أن البنت ترث، وأمرت به وأمرت بإحياء هذه السنة وهذه الشريعة المحمدية. نعم.
فنسخ الله من ذلك ما أحب،
فنسخ الله من ذلك،
من ذلك ما أحب،
من ذلك فنسخ الله من ذلك ما أحب، يعني نسخ يعني أبطل الذي يكرهه وأثبت الذي يحبه. نعم.
فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين،
فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين. نعم.
وجعل للأبوين لكل واحد منهما الثلث والثلث،
وجعل لكل واحد من الأبوين الثلث. فإن كان له ولد، فإن كان الميت له ولد، إيش معنى ولد؟ إما بنت برنبوان أو ذكر ابن. فإن كان له واحد من هذه أو واحد أو من هذه فلأبوه لكل واحد منهما الإيه؟ السدس. فإن كان مات زيد عن ابنه وعن أبيه وعن أمه، ونعطي الأب السدس ونعطي الأم السدس، والباقي نعطي لمن؟ سدس أو سدس صاروا ثلث، يبقى ثلثان نعطيها للابن. وإن مات زيد عن بنت وعن أم وأب فنعطي البنت النصف لأنها واحدة، ونعطي الأب ونعطي الأم السدس، ونعطي الأب السدس. المسألة من كم؟ من ستة. نعطي البنت ثلاثة نصف ستة نصف الدرك، ونعطي الأم واحد من ستة، فإن كان له ولد فلأبويه لكل واحد منهم السدس. نعطي الأب السدس يبقى معنا اثنين، نردها على الأب، نردها على من؟ نرجعها على الأب، فصار الأب يأخذ السدس وما بقي. ليه؟ لأن الرسول يقول ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. ليس هنا أولى من الأب، أبو الميت هو أولى. نرد نعطيه الفرد السدس واحد، ونرد عليه الباقي. كم الباقي؟ ثلاثة واحد واحد اثنين، باقي واحد. يصير الأب أخذ إيه؟ اثنين من ستة. نعم.
وجعل للمرأة الثمن والربع،
وجعل الله للمرأة الثمن. إذا كان لزوجها ولد، فإن كان لهن ولد فلهن الثمن، ما في ولد الربع. نعم.
وللزوج الشطر والربع،
وللزوج الشطر النصف، ولكم نصف، ولكم أيها الأزواج لكم نصف ما ترك أزواجكم. الزوجة يقال لها زوج، لكن في القرآن يا آدم اسكن أنت وزوجك، ما قال وزوجتك. الزوج يخاطب به الذكر والأنثى، لكن في علم الفرائض ذكر الداء أحسن حتى يتميز بين الزوج والزوجة. نعم. طيب.
قوله وجعل للأبوين لكل واحد منهما الثلث والثلثا، هذه اللفظة لم تذكر إلا في مكان واحد عند البخاري في تفسير قوله تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم. قال التمياطي بما نقله عن حافظ قوله والثلثا
عن حافظ
الحافظ
عن الحافظ في لام والمافي.
قالت ياتي فيما نقله عنه الحافظ
فيما نقله عنه الحافظ. نعم.
قوله والثلثا زيادة هنا، وقد أخرج المصنف أي البخاري هذا الحديث بهذا الإسناد في كتاب الفرائض فلم يذكرها. قال الحافظ اختصرها هنا ولكنها ثابتة.
قال الحافظ، العلماء يقولون إذا أطلق الحافظ فالمراد به الحافظ العسقلاني ابن حجر، الشيخ ابن حجر العسقلاني. نعم. طيب.
قال الحافظ اختصرها هناك ولكنها ثابتة في تفسير محمد بن يوسف القريابي شيخه فيه. ولكنها ثابتة في تفسيره محمد بن يوسف
القريابي. في تفسيره.
في تفسير محمد.
في تفسير محمد
بن يوسف القريابي شيخه فيه. والمعنى أن لكل واحد منهما سدس في حال وللأم سدس في حال، فوزان ذلك ما ذكره في بقية الحديث.
الأم لها حالتان، الأم لها كم حالة؟ في القرآن حالتان، وفي حالة ثالثة ثبت بالاجتهاد، وهي أنها تأخذ ثلث التركة، وتأخذ سدس التركة، وتأخذ الأم ثلث التركة، ثلث الباقي، ثلث الباقي. كم حال للأم؟ سؤال كم حال لأم الميت في الإرث؟ ثلاث حالات، تأخذ الثلث إذا لم يكن لابنها الميت ذرية، ولم يكن له إخوة لقوله تعالى فإن كان له ولد فلأمه السدس، ولقوله تعالى فإن كان له إخوة فلأمه السدس. فصار الابن إذا مات وترك أما فلأمه السدس إن لم يكن له ذرية، ولم يكن له كذلك عدد اثنان فأكثر من الإخوة. فإذا وجد واحد من هذين النوعين تأخذ الأم السدس، وتأخذ السدس مع وجود واحد من هؤلاء النوعين، وتأخذ الثلث الباقي في مسألتين فقط تسميان بالغراوين. هذه المسألتين تسمى في علم الفرائض عند علماء الفرائض تسمى بالغراوين أو بالعمريتين أو بالغريبتين، لا ثلاث أسماء، لا ثلاث أسماء. وهي وإن يكن زوج وأم وأبو، يقول الرحبي رحمه الله لذا الله عنا خير الجزاء، وإن يكن زوج وأم وأبو فثلث الباقي لها مرتب. زوج وأم وأبو نعطي الزوج النصف ونعطي الأب الثلث، نعطي الزوج النصف يبقى معنا كم؟ ستة من ثلاثة يبقى ثلاثة، نعطي للأم ثلث الباقي، ثلث الثلاثة الباقية واحد، فنعطي الأب نعم الاثنين. المسألة الثانية من الغراوين وإن يكن وهكذا مع زوجة وإن يكن وهكذا مع زوجة فصاعدا، فلا تكون على العلوم بعد. كذلك إذا مات عن زوجة وأم وأب، كذلك إذا مات عن زوجة وأم وأب فنعطي الزوجة الربع، فنعطي ثلث الباقي واحد من الثلاثة الباقية الأربع نعطيها للأم، فنعطي الأب الربعين، فنعطي الأب الربعين. في أي مسألة تأخذ الزوجة تأخذ تأخذ الربع، تأخذ الإيش الربع، الربع متى؟ في الغراوين. نعم. وإذا لم يكن للزوج عنده ذرية، نعم، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، ولهن لمن؟ للزوجات الربع إن لم يكن لكم ولد أيها الأزواج. نعم. طيب،
هذا حديث صحيح.
نعم.
قال الإمام رحمه الله: كانت الوصية للأقارب واجبة في ابتداء الإسلام إلى أن نسخت بآية الميراث.
كانت الوصية واجبة في أول الإسلام، كده يقول.
نعم.
إلى أول الإسلام، بعد ذلك أبطلها الله، مو الوصية كلها، لا، أبطل الوصية للوارث وأبقى الوصية لغير الوارث، لا وصية لوارث. الرسول يقول عليه الصلاة والسلام: لا وصية لوارث. إذا كان هؤلاء يرثون ما يمكن توصيهم، يكفيهم الإرث. عندك ثلاثة أبناء، أربع أبناء، نعم، فإذا مت هؤلاء الأبناء يأخذون المال إرثا، فأنت ما يمكن تقول واحد من الأبناء تقول له من مال الرب، لا، لأنه وارث، خلاص، لا وصية لوارث. أما غير الوارث فالوصية باقية، فالوصية باقية. نعم. طيب.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته عام حجة الوداع: إن الله قد
عام، يعني تاون حجة الوداع، الحجة التي حجها الرسول ولم يحج بعدها، لأن الرسول بعد أن هاجر المدينة لم يحج إلا حجة واحدة، وهي التي وقعت في السنة الأخيرة من عمره عليه الصلاة والسلام، في السنة العاشرة من الهجرة، وعلم الناس فيها كيف يحجون. نعم.
إن الله قد أعطى كل
ذي بقول: خذوا عني مناسككم. إيش قال الرسول عليه السلام؟ خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. شوف، أخبر عليه الصلاة والسلام: خذوا عني مناسككم، يعني افعلوا مثل ما أفعل لعلي للترجي، لعلي حرف ترجي ونصب، ترجي للتعلم، فيقول لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. وفي السنة التي بدأت في ربيع الأول توفي عليه الصلاة السلام.
إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو قيس قال سمعت هزيل بن شرهبيل يقول سئل أبو موسى عن ابنة وابنة ابن
سئل أبو موسى الصحابي الجليل الأشعري من الأشعريين من سكان اليمن رضي الله تعالى عنه فيقول سئل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم سئل أبو موسى يعني جاء إنسان يسأله عن هذه المسألة
عن ابنة
عن ابنة
وابنة ابن وأخت
يعني رجل مات وترك ابنة يعني بنت ترك بنتا من ظهري وترك بنت ابن الابن مات في حياة أبيه وهذا الابن ترك بنتا من صلبه الميت وترك بنت ابن
وأخت
شقيقة أو لأبي طيب
فقال للبنت النسب وللأخت النسب وأت ابن مسعود فقال للبنت النسب وللأخت النسب وأت ابن مسعود
وأتي
نعم.
وأتي شوف رحمه الله شوف العلماء الناصحون بحسب ما هو يعرف قال لكن قال ائتي يعني ترى أنا كمان أنا معناته أن كمان اسأل ابن مسعود اسأل عن هذه المسألة ابن مسعود أنت سألتني وأنا أقول البنت النسو
وللأخت النسو
وللأخت النسو بنت الابن ما ورثه فقال كأنه شك في نفسه فقال ائتي من مسعود شوف هذا من التواضع في العلماء التواضع عن العلماء لا تقعد في وجهي تعال كده بعد ما تقعد كل مرة يعني عشان توريني نفسك انك جيت تبقى زي ديك النار تديني العذر رشوة والله بديني العذر رشوة عشان اقول هذا اعطيه ولا يجيكو ذلك قدامك يعني وري نفسه انه حضر تحضر لا ما تحضر اذا حضرت في جيب حضرت هناك ما في شيء تقول لك ما في شيء يبديني ذلك النار العذر رشوة يرشيني عندي عشان احضر ويقول له اعطيه رديته عشان ايه عشان عدوا رشوة ليش ما تعطيني من اول من ابدا طيب يا سيدي شو قلنا هذا قلنا على انه ايش سيدنا ابو موسى الاشعري سئل عن هذه المسألة عن بنت مات ميت وترك بنته وترك بنت ابنه الذي مات في حياته وترك اخته الشقيقة او لأب فقال سيدنا موسى رضي الله تعالى عنه للبنت النصف وللأخت النصف الباب يصير بنت الابن لم يعطيها سيدنا موسى ايه لم يعطيها ايه شيء لكن مع كونه حكم بذلك رضي الله تعالى عرف على انه هو لم يكن في الحكم مستقرا قال للسائل ائت ابن مسعود اذهب الى ابن مسعود واسأله عن المسألة فلما جاء السائر الى سيدنا عبد الله بن مسعود قال سيدنا عبد الله بن مسعود والله لأحكمن فيها بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم لأقضين فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني لأحكمن فيها بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم للبنت النصف ولبنت الابن السدس شركم نصف ونصف شركم ثلثين صار كم ثلثين صار الجميع ثلثين صار الأخوات كان الجميع اسمها ثلثين خبره صار الجميع ثلثين الباقي للأخت تعصيبا بالإيه تعصيبا مع الغير ما هو التعصيب مع الغير كل أخت شقيقة أو لأب جاءت مع البنت أو مع بنتي الميت أو مع بناتي تأخذ الباقي. شوف سيدنا عبد المسعود كان عالما بالقضية وكان متكلا على ما فعله الرسول، فقال لأقضين اللام للقسم، يعني والله لأقضين فيها بقضائي صلى الله عليه وسلم، للبنت النصف ولبنت الابن السدس، تكمل للثلثين، تكمل للايه للثلثين، فما بقي في والباقي يكون لمن؟ للاخت الشقيقه او لابن عصبا مع الايه
مع
الغير غير.
وعد ابن مسعود فسيتابعني، وسئل ابن مسعود واخبر بقول ابي موسى فقال لقد ضللت إذن وما أنا من المهتدين،
إذا لم أنا أجاوب جوابا صحيحا فقد ضللت وما أنا من المهتدين.
أقضي فيها بما قضى النبي صلى الله عليه وسلم، للبنت النصف ولابنة الابن سلس تكملة سلسين، وما بقي فللأخت. فأتينا أبا موسى فأخبرنا،
بعد ذلك سمعوا الجواب من سيدنا عبد الله بن مسعود وذهبوا إلى موسى أبي موسى وأخبروه بما قضى فيها سيدنا عبد المسعود، قال لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم، إيش قال سيدنا موسى الأشعري؟ قال لا تسألوني ما دام هذا الحبر الكثير العلم وهو سيدنا عبد الله بن مسعود موجودا فيكم. شوف الإقرار لأهل الفضل، الإقرار لأهل الفضل، الإقرار لأهل الفضل، فالإنسان يجب عليه أن يقدر لأهل الفضل إذا عرف أهل الفضل. ولذلك هؤلاء لم يكن بينهم هناك إيه؟ لم يكن بينهم حقد، ما في بينهم حسد، ما قال لا عبد المسعود كيف يقلدني أنا كذا، لا رضي الله عنه. أولئك أمة تلاميذ محمد، أولئك أبو موسى تلميذ من؟ تلميذ محمد. واو. وسيدنا عبد الله بن مسعود تلميذ من؟ تلميذ محمد رضي الله تعالى عنه. هؤلاء ايه؟ ونزعنا ما في صدور من غل اخوانا، ونزعنا نزع ما في حقد ولا حسد بين اصحاب محمد. قال لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم، ما دام عبد الله بن مسعود العالم الكبير فيكم لا تسألوني. ارجاع الحق لاهله، ولذلك يجب على كل إنسان إدارة الحق يدعي له ويقول الحق معك يا أخي، الحق معك يا أخي، ولا يعاند ولا يكابر. نعم. طيب.
فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود. نعم. فقال لا تسألوني ما دام هذا الخبر فيكم.
الحبر يعني كثير العلم، ما دام هذا الحبر فيكم، مش معنى الحبر؟ الحبر يعني كثير العلم. نعم.
هذا حديث صحيح.
نعم.
قال الإمام رحمه الله الابن إذا انفرد أخذ كل الميراث، والبنون يشتركون فيه، وللبنت الواحدة النصف، وللبنتين فصاعدا الثلثان.
لو مات إنسان عن ابن أخذ المال كله، عن ثلاثة أبناء اشتركوا في المال كله يقسم عليهم الثلاثة، ترك خمسة يقسم المال بينهم خمسة بقدر عددهم. ثم قال اقرأ يا شيخ ما جاء اليوم، اي اقرأ قليل.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المعلم حفظه الله الى ان قال مسائل في مذاهب العلماء في الدحان المحرم بدهن غير مقيب مأخوذة من المجموع. فرع
يعني المجموع وهو كتاب الإمام النووي، وهذا كتاب الذي نقرأه هو كتاب الإمام النووي الإيضاح، وهو أحسن كتاب في الإيه في المناسك. نعم.
فرع قد ذكرنا أن مذهبنا أن الزيت والشيرج والسمن والزبدة ونحوها من الأدحان غير المطيبة لا يحرم على المحرم استعمالها في بدنه.
في بدنه ماذا يخرج؟ يخرج الرأس واللحية، يخرج الرأس واللحية، لا يجوز للمحرم أن يدهن رأسه ولا يدهن لحيته، لأن الرأس واللحية محل الزينة، لأن الناس يدهنون شعور رأسه ويدهنون كذلك لحاهم، يدهنون إيه؟ لحاهم. نعم. فالدهان بالزبدة أو بالسمن أو بالزيت حق الناردين أو الزيت حق السمسم أو أي زيت من الأزياد يجوز لك أيها المحرم أن تدهن جسمك، ما عدا هذا لا يجوز. لا يجوز مسح الرأس بالدهن ولا اللحية، لأن محل الزينة، لأن محل الزينة. نعم.
ويحرم عليه في شعر رأسه ولحيته،
ويحرم عليه في شعره في شعر رأسه ولحيته. نعم.
وقال الحسن بن صالح يجوز استعمال ذلك في بدنه وشعر رأسه ولحيته.
يعني ابن صالح يقول يجوز في الكل، يجوز، لكن الكلام الصحيح مع الجمهور وهو يجوز في جميع بدنه إلا مستثنى، هذا الاستثناء، إلا الرأس والإيه، إلا شعر الرأس وشعر اللحية. نعم.
وقال مالك لا يجوز أن يدهن بها أعضاءه الظاهرة كالوجه واليدين والرجلين.
والإمام مالك يقول لا يجوز أن يدهن لا يدهن أعضاءه الظاهر، أعضاءه. الشافعية يقول لا يجوز أن يدهن رأسه ولحيته، شعر رأسه وشعر لحيته.